بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن لقاءات الشباب مع العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كان هذا اللقاء وهذا النقاش ليلة الخميس 14 من شهر جماد الآخرة لعام 1400 ونحن لما فيه من الفائدة والعلم النافع نسأل الله تعالى أن يجعله زادا لإخواننا المستمعين.
العذاب لا يشترط أن يكون عقابا، مستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم
السفر وخدمة من العذاب، هذا ما في إشكال، لكن هذا لا يسع دليلا.
ما يعضد الوجه الثاني هذا؟
وماذا تفعل بزيادة يوم القيامة التي ذكرناها؟ نسيتها أو نسيتها؟
في البالي
تلك. إذن كيف تجمع؟
تجمع بأن تلك في يوم القيامة أيضا تألم، ألا يكون تألما؟
كيف؟
تألما. الشيخ الإسلام الدينية يقول هذا.
وهل علمت في الشرع تألما يوم القيامة دون عذاب؟
حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة لا يتحسرون، تحسر أهل الجنة الجنة على ساعة لم يذكر الله تعالى فيها.
أولا تحسر غير الحزن وغير الألم، وبعدين هذا الحديث أنا الآن ما أستحضر، أنت تستحضر أنه صحيح؟ صحيح تحسر يعني. أنا في نفسي منه شيء الآن.
ثم يمكن يقول أيضا بعدما سمعت كلامكم حضرني قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لأمه إن الشاة لا يضرها سلقها بعد ذبحها.
صحيح.
يعني الميت لا يحس بالشيء الذي كما تفضلتم الأدلة وغيره.
أي نعم.
بالنسبة لهذا لصفة صلاة النبي كملتم الجهر بالتأمين للإمام فقط، كذلك يعني
تعليقاتكم. نحن رجعنا عن هذا.
رجعتم؟
معروف.
هذا اللي كنت أقول.
سبقك بها عكاشة.
أما مسألة عدم قراءة المقتضي، ما اقتنعنا به الذي قلتم أنه لا يجب إذا جهر الإمام فلا يجب على المقتضي قراءة الفاتحة على أدلة التي ذكرتم.
نعم، هو يعني لا بأس من ذلك، لأنه إذا كان من قبلنا فهم أعلم منا وأتقى لربنا اختلفوا، فنحن أولى أن نختلف، ولكن هم اختلفوا ولم يتفرقوا فنحن سنظل معهم لا نتفرق إن شاء الله. لكن اليوم كنا مع أحد المشايخ هنا مجتمعين فذكرنا هذه القضية وقلنا يجب أن نجمع بين خصلتين اثنتين كانتا من خصائل الحسنة عند سلفنا الصالح. إحداهما أنهم كانوا لا يقلدون، وكل منهم من أهل العلم طبعا يفتي بما ترجح لديه من علم، والعامة الذين كما يقول الفقهاء لا مذهب لهم وإنما مذهبهم مذهب مفتيهم كانوا لا يتعصبون لأبو بكر أو لعمر، فليس هناك مذهب بكري ولا عمري ولا عثماني ولا علوي، فنحن يجب علينا هكذا علماء وطلاب علم وعوام أن يكونوا على هذا الخط. ثم مع اختلافهم لم يتفرقوا، كانت صلاتهم واحدة وجماعتهم واحدة وجمعتهم واحدة وإلى آخره، بينما المذاهب المتبعة اليوم من الناس قد فرقتهم طرائق شتى. فإذا إذا ما اقتنعنا لا بأس من ذلك، لكن نريد أن نسمع نحن الشبهة التي منعتكم من اقتناع، لعلنا نحن نقتنع بما عندكم.
ما الذي يظهر لي أو يحضر لي الآن هو الروايات أو بعض الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في جزء الدرع، وبناء عليها أو بنى على هذه الروايات العلامة الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله صاحب تحفة الأحوذي كتاب له في هذه المسألة اسمه تحقيق الكلام بلغة أردو، وأنا ترجمت وحققت هذا الكتاب، لكن ما قدر لي أن أبيض، فوصل الشيخ إلى نتيجة بعد ذكر الروايات أنه يجب على الإمام يجب على المأموم أن يقرأ مع الإمام، وهذا خصوصية لسورة الفاتحة. وأيضا ذكر كما تفضلتم في الإجابة أنه لا تشرع سكتة خاصة لهذه مما اعتاد بعض الناس، فروايات من أهم أوضحها أن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من بعض الصلوات التي يجهر أو تجهر فيها القراءة، قال لعلكم تقرؤون، وفي رواية مالي أختلج في قراءتي، لعلكم تقرؤون خلفي أو خلف إمامكم، قالوا نعم نهز هزا، وفي رواية فنعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بأم القرآن، وفي رواية أخرى كانت هذه الصلاة صلاة الفجر، والرواية في جزء القراءة وإسنادها بما نعرف أنه صحيح. فهذه الرواية صريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلجوه واختلجوه في قراءته التي يجهر صلاته التي تجهر فيها القراءة، ثم استثنى في هذه الصلاة فقط قال فإن إلا بفاتحة الكتاب، فالحال يدل على أنه يجب أن يقرأ الإمام والمأموم كلهم قراءة الفاتحة ولو في الجاهلية. هذه أكبر شبهة التي تعترض في المسألة.
يعجبني منك فضل الشيخ أنك سميت حجتك شبهة، وهذا يسهل علينا ردها، أما لو كانت حجة فصعب علينا ردها. عندي بعض الملاحظات حول ما ذكرته أنا أعرضها عليك. أولا تصحيح هذه الرواية فيها نظر، وتصحيح هذه الرواية سلك المصحح مسلك الإغضاء، إغضاء النظر أو البصر عن عنة وقع فيها. أنت ذاكرها في ابن إسحاق وفي فوق مكحول الشامي صاحبنا ابن بلدنا، هذا مكحول منسوب إلى التدليس، هذا من جهة. من جهة أخرى يروي هو مكحول يروي عن عبادة بن الصامت الحديث عن عبادة، فهو إذا عنعن تكون روايته يعني أقل ما يقال فيها في موضع البحث والنظر، لأنه قد نسب إلى التدليس. ثم في بعض الروايات ومن طريق ابن إسحاق الذي سميته يسمي رجلا بينه وبين شيخه، هذا الرجل مجهول. فإذا الحديث هذا فيه نظر في ثبوته عن الرسول عليه السلام بهذه القصة، بهذه القصة. أما أصل الحديث فقد سمعتم لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب، وهو متفق عليه. هذا شيء. والشيء الثاني إذا افترضنا صحة الحديث وغضضنا الطرف عن العلة التي ذكرناها، فالاستدلال بالحديث على الوجوب فيه نظر كبير، لأنك ترى معي بأن الحديث يقول لا تفعلوا وهذا نهي، ثم استثنى من النهي إلا بفاتحة الكتاب، والاستثناء من النهي لا يقتضي الوجوب، لا تفعل كذا إلا كذا، فهذا استثناء من النهي يفيد الجواز ولا يفيد الوجوب. فكما في الآية إذا كنتم تذكرونها، لأن حظي لا يساعدني إلا بموضع إيش الاستشهاد، تذكرون ما قبل قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقات، تذكرون ما قبلها أحسن. أيوة فهنا إلا لا تتخذوا نهي إلا يفيد إيش الجواز ما يفيد الوجوب. فالحديث جاء على هذا الوزن تماما، لا تفعلوا لا تقرأوا مطلقا إلا بشهادة الكتاب، فهذا كهذا تماما. ويؤكد أن هذا الاستثناء لا يفيد الوجوب رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح يقول فيها فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم، إلا أن يقرأ أحدكم، هذا معناه تجويد مرجوح، يعني كما يقولون في بعض البلاد ما عليش إذا قرأت الفاتحة. فمن أين نأخذ الوجوب في صورة اقتداء المقتدي بالإمام الذي يجهر بالفاتحة؟
لكن التعليل فإنه لا صلاة إلى آخره، هل له اعتبار كبير؟ فإنه لا صلاة ولكن في
الجنس صحيح التعليل في ذلك، لكن بارك الله فيك التعليل مربوط بالاستثناء، فإن كان الاستثناء يقتضي الوجوب وليس الأمر كذلك فالتعليل في بابه، وإن كان الاستثناء هنا كما هو الراجح عندنا لا يقتضي الوجوب وإنما تعليل يقتضي استثناء هذا الأمر أي قراءة الفاتحة من إيش من النهي، لا تفعلوا إلا أن تقرأوا الفاتحة الكتاب فإنه لا قراءة لمن لم يقرأ. فهذه الجملة تعليلية للاستثناء وما تضمنه من حكم، فإن كان هذا الحكم واجبا فهو تأكيد الوجوب ربطا بالأصل فإنه لا صلاة لمن يقرأ في هذا الكتاب، وإن كان لا يفيد الوجوب وإنما الجواز والجواز المرجوح كما أفادتها أو أفادته الرواية الأخرى إلا أن يقرأ أحدكم في هذا الكتاب. هذا شيء يتعلق بالحديث. هناك شيء يتعلق بالنظر الفقهي، الذين يذهبون إلى وجوب قراءة الفاتحة إجابة مطلقا حتى في الصلاة الجهرية يقولون من جاء وقد أدرك الإمام راكعا ثم ركع فلا تحتسب له هذه ركعة، أليس كذلك؟ طيب هذا الفهم ناتج من ذاك الفهم، فإن ثبت أن هذا الفهم خطأ ثبت أن ذاك الفهم خطأ أيضا.
يعني قد يقال بأن هذه خصوصية في حالة خاصة، إذا أدرك الإمام أو من أدرك الإمام فقد أدرك الركوع في حالة خاصة فقط، لكن الذي استطاع مثل ما مثلا مسائل كثيرة
قبل ماذا تعنون بالحالة الخاصة؟
نقصد من هذا أنه قد يكون هذه حالة خاصة، إذا جاء الإمام في حالة الركوع فليركع معه ويحسب هذه الركعة في حالة خاصة فقط لأجل هذا الحديث الخاص على طريقة أهل الحديث في الجمع بين الحديثين. وأما في إذا قدر أن يقرأ ثم فرط ولم يقرأ ففي هذه الحالة نقرأ عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأنه تمكن ولم يقرأ. لكن ما دام لم يتمكن وأدرك الإمام في حالة الركوع فهذه حالة خاصة يحتسب هذه الركعة لأنه أدرك الإمام فقد أدرك الركوع في حالة خاصة. وما معرفتنا بالخلاف في المسألة، هناك بعض العلماء يرجحون رواية لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأتذكر في علماء أهل الحديث في الهند خلاف كبير في هذه المسألة، أكثرهم لا يحتسبون هذه الركعة لأن رواية لا ثلاثة أرجح من رواية من أدرك الإمام فقد أدرك الركوع على ما نعرف في تحقيق علماء أهل الهند. نعم.
أنا كنت يعني أريد أن أفهم الشيء الذي شرحته الآن. الحالة تعني يعني حالة من أدرك الإمام راكعا مستثنى من عموم قول عليه السلام لا صلاة لمن يقرأ، أكذلك؟
نعم. طيب. جمعا بين الحديثين على طريقة أهل الحديث.
معليش، ولماذا لا نوجد حالة أخرى أيضا تكون مستثناة من عموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب؟ بدليل أن الذي يسمع قراءة الإمام عليه وظيفة بنص القرآن وبنص السنة. القرآن معروف، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا هذا أنا أرى أنه لا يصح أن يقال يستطيع، لأنه شرعا لا يستطيع، لأنه مأمور بأداء هذه الوظيفة فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا هذا أيضا حال أخرى تستثنى من عموم قول عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. ثم تأتي قضايا أخرى تخدج في استدلال بهذا العموم. إذا دخل الداخل إلى المسجد والإمام بدأ يقرأ بعد الفاتحة، فالذين يقولون بوجوب القراءة على هذا الإطلاق ولو تسامحوا معنا بذاك الاستثناء الوحيد يقولون لابد له من إقراء فاتحة الكتاب
تخصيصا للفاتحة.
نعم.
نعم. نعم. القراءة العامة.
الآن ما الذي سيقع؟ الإمام يقول غير المغضوب عليهم، يأتي والإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو لا يستطيع أن يقول أن ينفذ قول الرسول عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أدى ذلك الفرع الفقهي إلى إضاعة تطبيق أمر نبوي، ويترتب من وراء هذا التطبيق ما شاء الله من فائدة، وهو أن يغفر الله له ذنبه. يعني تتنافر بقية الأحكام مع الأخذ بعموم قوله عليه السلام في كل حالة إلا في حالة إيه؟ الذي أدرك الإمام راكعا. ثم كما شرعت أقول حب أنه جاء والإمام يقرأ بعد الفاتحة، كيف يتمكن هذا الذي اقتدى بالإمام وهو مشغول بقراءة نفسه للفاتحة، كيف يتمكن بحفظ ما يقرأه الرسول عليه السلام؟ نحن نعلم مثلا عن تلك المرأة الفاضلة التي قالت إنها حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة قاف وهو يقرأ بها في صلاة الفجر. أنا لا أتصور لو كان مذهبها مذهب من يقول أنه لابد أن تقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ جهرا. يعني يجد الإنسان مضطرا لإلحاق استثناء آخر بالإثناء السابق. فلا جرم أن إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله كان مع هذا المذهب، لأنه به تجمع الرواية الأخرى. ولا شك أنك على ذكر من حديث الذي جاء من طريق اثنين، أحدهما من طريق أبي هريرة والآخر من طريق أبي موسى، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فنحن نفهم من هذا الحديث فقها رائعا في زعمي، وهو أن وظيفة المقتدي هو الإنصات والاستماع، وبخاصة إذا كان الإمام يقرأ شيئا غير محفوظ عند عامة الناس. كل المصلين يحفظون الحمد لله الفاتحة، أما ما بعد الفاتحة فالقليل من يحفظ، ربما يحفظ صور خصال مثل قل والله أحد إنا أعطيناك إلى آخره. فالمصلون بحاجة إلى أن ينصتوا بعد قراءة الفاتحة تماما. وأخيرا ماذا يقال؟ هو يقول الحمد لله رب العالمين، أنت تقول الحمد لله رب العالمين. طيب، وإذا كان هو بيقرأ على مذهب ابن العربي هذا النكرة، أنه من قرأ سورة الفاتحة بنفس واحد كتب الله له أجل الأنبياء والرسل والملائكة وإلى آخره. في بعض الأئمة اليوم ليس تطبيقا لهذا الحديث، ربما ما عندهم خبره، لكن استعجالا في الأمر يبدأ يقرأ الفاتحة بنفس واحد. متى تقرأ أنت الفاتحة؟ فلا يعني يستقيم في ذهن العالم المتفقه في قوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، الإمام يقرأ وأنا أقرأ، هو يقرأ وأنا أقرأ. لذلك إذا سمعت لي جاءوا ببدعة السكتة، لأنهم هم الذين يصرون على القول بوجوب القراءة وراء الإمام في الجهرية، ما هضموا أن يقرأ المؤتم والإمام يجهر، لذلك قالوا للإمام أسكت أسكت لكي يتمكن القارئ من القراءة. هذا ما عندي، تفضل.
الحديث أولا الآية إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عام لا شك فيه، الآية عامة ومفهومها عام، ونحن نؤمن بأن الأحاديث الصحيحة وكما تفضلتم وهو طريقكم أن الأحاديث لا تخالف الآية، ولنا نظائر كثيرة في آيات تدل على العموم خصصتها السنة، وعلى قول بعض العلماء أن السنة تنسخ حتى عموم الآيات على طريقة أهل الحديث الذي نريد أن نعرف. أما إذا كان على طريقة الفقهاء وخاصة فقهاء الحنفية فلهم فيه يعني كلام كثير وخبر الواحد لا يخصصهم به ولا إلى آخره. فلذلك نقول الآية إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذه عامة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، والروايات الأخرى التي منها حديث اختلاج وله شواهد كثيرة فيما نتذكر ذكره البخاري رحمه الله في جزء القراءة وثبته. المسألة للوجوب، لأن لا صلاة هذه لا لنفي الجنس لغة، نحن نفهم من العموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نفي جنس الصلاة، نفي جنس الصلاة.
هذا مبدئي مسلم، يعني تخصيص القرآن بالسنة أمر مسلم وهو منهج أهل السنة وأهل الحديث ونحن معهم. لكن ماذا تقولون إذا تعارض نصان عمومان، أحدهما آية في القرآن والآخر حديث عن الرسول عليه السلام، فهل نخصص الآية بالحديث أم نخصص الحديث بالقرآن؟ هذه واحدة. والأخرى إذا تعارض عمومان أحدهما مخصص والآخر غير مخصص، فأيهما يسلط على الآخر، العام المطلق غير مخصص أم العام المخصص يسلط على العام المطلق؟
العام المخصص لا شك أنه يكون مرجوح من الذي لم يخصص وبقي على عمومه وإطلاقه، لكن الآية هنا هذه كلها فيما على كل حال إذا ذهبنا في استدلال نرى منه استدلال الفقهاء المتأخرين نشم من قولكم هذا الاستدلال.
لا نعم، ولا مؤاخذة أنت حتى الآن على خلاف عادتي، لأن سألتك أنت ماذا تقول. دعنا من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، قلت بارك الله فيك وأعيد ما قلت، إذا تعارض عامان أحدهما عام مطلق والآخر عام مخصص، فأي العامين يسلط على الآخر؟ أنت أجبت بالصواب. طيب فلنبقى إلى هذه النقطة،
نطبق الآية والأحاديث عليه.
نعم،
نطبق على هذا العموم والخصوص الآية والحديث.
معليش، طيب فالآن أي العامين هنا عام مطلق لم يخصص وعام خصص، الآية أم الحديث؟
الحديث مخصص، إنما هو مخصص.
أنت خصصته آنفا.
هذا كلام عام كقاعدة عامة.
لا لا،
لكن الحديث هنا مخصص وليس مخصصا.
اسمح لي، لا آنفا أقول بالنسبة لمن جاء والإمام راكع، ما قلت أن هذا يستثنى من لا صلاة؟
نعم.
إذن دخل تخصيص على هذا النص العام. فحين أنت تذكر جيدا قلت لك لماذا لا نلحق مخصصات أخرى، فأبيت علي لأنه ما كان عندنا وصول إلى هذه النقطة. الآن أنت تخصص الآية العامة التي لم يدخلها تخصيص بالحديث العام الذي دخله التخصيص، والقاعدة أنت معي فيها أن العام المطلق أقوى من العام المخصص، فإذا يجب أن نعكس ونقول نخصص الحديث بالآية ولا عكس. بمعنى إذا قلنا أن الحديث مخصص للآية يكون معنى الآية على النحو الذي ذكرته أنا في المحاضرة بالنسبة لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، بالنسبة للاستثناء الثابت في السنة، فقلنا حرمت عليكم الميتة إلا ميتة السمك، السمك والدم إلا الكبد والطحال. كذلك هنا حسب رأيكم نقول فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له إلا الفاتحة في الصلاة الجهرية، أليس هكذا باب إعمال العام مع الخاص؟ إذا نحن عكسنا الموضوع للسبب الذي ذكرناه آنفا، وهو أن الآية عمومها غير مخصص ولو بجزئية واحدة، والحديث مخصص بجزئية واحدة. نقول الآن لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب مخصص بقوله تعالى، وتكون النتيجة لا صلاة لمن يقرأ في هذا الكتاب إلا من سمع قراءة الإمام لقوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يكون هذا أقوى من حيث استعمال الأدلة الفقهية والعلمية من جهة، وأقرب للنظر للمشاكل التي ذكرناها آنفا التي ترد، وما أظن أن عليها جواب إلا أن نأتي ونخصص أيضا تخصيصا آخر ويأتي الجواب أيضا قلب التخصيص. نقول قال عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا إلى آخر الحديث ولا نعيده. طيب الإمام يقرأ الفاتحة وأنا أقرأ الفاتحة، أنا ما أستطيع أن أؤمن إذا أمن الإمام، ماذا نفعل بهذا الحديث؟ نقول إذا أمن الإمام فأمنوا إلا حينما تكون تقرأ فاتحة الكتاب.
الذي فهمنا من دراستنا على مشايخنا في الهند رحمة الله عليهم أظن أكثرهم توفوا، فهم كانوا بمجرد ما يصل أحدهم إلى الصف والإمام يؤمن ولو لم يقرأ فكان يؤمن، وكانوا يأمروننا ويفهمون الحديث على أنه ولو كان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والإمام أمن يتوقف لهذه اللحظة ويؤمن مع الإمام فيجمع بين الأحاديث كلها بهذه الصورة، والأحاديث يفسر بعضها بعضا على هذه الطريقة.
لا ما هي كيف لا يا أستاذ؟
إن شاء الله نريد أن ننهي هذا، وإن شاء الله الكتاب هذا نرجو أن نوفق لطبعه
إن شاء الله
عبد الرحمن المبارك كوري صاحب تحفة العودي
إن شاء الله،
كان بالأردو وترجمته وألفت عليه، ففيه يعني كأنه يعطيني الاقتناع بأنه يجب على المأموم أن يقرأ على كل حال الفاتح إلا في سورة إدراك الإمام، وهو يخالف في هذا يضعف الحديث إذا أدرك الإمام
في مشكلة تانية نحن ما أحببنا أن نصل إليها، لأني كنت أرى أن البحث فيها سابق لأواني. هذا الحديث الذي يضعفه هو حديث أبي داود، وهو لم هو حديث إيش عندك شيء؟ هو يضعف رواية أبي داود في السنن وهي فعلا ضعيفة، لكن أولا ضعفها ليس ضعفا شديدا لا يمكن الاستشهاد به، ثانيا هو لم يقف يقينا على نسخة أسئلة الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوي التي يرويها عنه المروزي. هذه نسخة عتيقة جدا في المكتبة الظاهرية. لا شك أنه يكون قد وقف على رواية البيهقي في السنن للحديث الذي رواه أبو داود من طريق أخرى، حيث رواها من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وهو المذكور في سنن أبي داود والمضعف، أنه إذا أدركتم الجمال راكعا فاركعوا واعتدوا بها، وإذا أدركتموه ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بها. وهو يروي هذا الحديث من طريق أخرى، من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار. يمكن أن يكون وقف، لأن سنن البيهقي أخواننا لنو جزاهم الله خيرا هم لهم الفضل الأول في نشر هذا الكتاب، فلا بد أن الشيخ المباركوني قد وقف على هذه الرواية. فأعتقد ربما على ربما أعتقد أنه ربما وقف، فربما أعله بالرجل الأنصاري. لكن الفائدة التي أنا وقفت عليها في المسائل المذكورة آنفا عن رجل من أنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زيادي والسند من أصح الأسانيد هناك في
الصحابة كلهم.
فحينئذ يصل. نعم تفضلوا، يلا شكوا لنا الطريق، تفضلوا من عندكم، تفضلوا يلا دكتور.
بقيت مسائل إن شاء الله نرجو لله
إن شاء الله يصير خير.
إذا تعارض آية ينبغي علينا أن ننظر في ألفاظ الآية وأن ننظر في ألفاظ الحديث. فرب الآية إذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصت، هذا يعني جملة شرط، جملة شرطية إذا قرئ القرآن فاستمع. طيب الاستثناء في سياق النفي في الحديث لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، هذا أقوى. هذا أقوى من قضية
كيف يعني؟
يعني أنه يعني
يحب. أنت عم تحكي عن الآية، شو بقى الآية؟
إذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصت. هذه يعني جملة يعني نلاحظ أنها أن الله سبحانه وتعالى فيها أتى بجملة يعني فيها جملة شرطية، والجملة الشرطية
وإذا كان يعني إذا قال لك الرجل إذا جاءك زيد فأكرمه، إيش وإذا كان في جملة شرطية؟
هذا تدل على العموم يعني.
وإذا كان فيها جملة شرطية؟
لا أقصد بالنسبة للمقارنة الجملة الشرطية مع
يا أخي معليش بس واحدة الآية الكريمة ألا تقتضي وجوب الاجتماع لقراءة القرآن إذا قرئ؟ خلاص ارجع بال الحديث، ماذا يوجد في الحديث؟
الحديث فيها لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم يخصص هذه الآية، يخصص هذا العموم بالفاتحة.
أنت تعيد كلام الشيخ؟
نعم.
إيش الفائدة؟ لكن وأنا أعيد كلامي عليك الآن، ما الفائدة؟
لكن أنت قلت لماذا لا نقول لا نقرأ الفاتحة؟
أنت أجب عن هذا. يلا تفضل. تفضل.
لكن الله نسي وقفه. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يتلى عليها أبواء فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب. يعني استشكال الحديث هذا يعني هل يخصص
هذه قصة؟ هي صحيحة، ورواية الصحابي الثلاثة أيضا صحيحة، فلا تعارض بين هذا ما أبدا.
فما هو السبيل لذلك؟ يعني ورد حديث موقوف ومرفوع والإسناد كله في صحيحين.
أنت حينما تقول موقوف ومرفوع معناه صار في شيئين، لكن حينما تقول بإسناد صحيح تريد ما تقول بإسناد صحيح ولا تعني بإسنادين صحيحين؟
يعني أتى الموقوف بإسناد صحيح وأتى المرفوع بإسناد صحيح، نفس الحديث من صحابي واحد رفعه.
نعم. وإن كان الآن أنت تطور كلامك، أنا سألته هل كل من الموقوف والمرفوع جاء بإسناد؟ أي هناك إسنادان وليس إسناد واحد، بينما أنت كان كلامك محصورا بإسناد واحد. الآن قلت بإسنادين بعد أن استوضحنا منك. طيب، فالآن إذن السؤال كالتالي: حديث واحد جاء ما يكفي أيضا هذا، بدنا نحن كمان نحط قيود حتى يصح الجواب. اتفقنا الآن أنه جاء بإسنادين، هل تعني بإسنادين عن صحابي واحد أم عن صحابيين؟ إذن أحد الإسنادين عن هذا الصحابي يرفع والآخر يوقفه، صح السؤال هكذا؟ حينئذ يدخل الموضوع في أحد أو إحدى القاعدتين اللتين ذكرناهما آنفا بالمحاضرة، وهي أوهما: إما أن يدخل في زيادة ثقة مقبولة، أو في حديث الشاذ أو غير مقبول. قلنا أن هذا لا مجال الآن لتفصيله، هناك الآن جاء مجال التفصيل. إذا استوى الإسنادان صحة فالحكم للمرفوع، وإذا ترجح أحدهما على الآخر فالحكم للراجح.
مرويات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
صحيحة،
يعني جمهور المحدثين ذهبوا إلى أنه يحتج به وصحيح، لكن في نفس الوقت يجيبوا حديثا بنفس الإسناد ويحكموا عليه بالضعف، فكيف صحيفة واحدة صار بعد حديثها ضعيفة وبعدها صحيح؟
أظن لا يخفاك أن الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي منزلته المنزل الوسطى، أي أنه حسن، لا هو صحيح ولا هو ضعيف. فإذا تذكرنا هذه الحقيقة جاء الجواب كالتالي: لعلك تذكر ما قيل من الأقوال في توجيه قول الترمذي في حديث واحد إنه حسن صحيح، وأن من هذه الأقوال حسن عند بعضهم صحيح عند بعضهم، تذكر هذا لا شك. فالآن أنا أقول الحديث الحسن يكون فيه راو اختلف فيه الفقهاء، العلماء، فمنهم من يوثق راويه توثيقا وسطا فيحسن حديثه، ومنهم من يضعفه. فليكون الجواب عما سألت مطابقا للواقع، تلاحظ قبل كل شيء أن القضية نسبية، فالذي يحسن ويحتج به غير الذي يضعف ولا يحتج به. فإذا لاحظت أن أحد الذين يحسنونه أو يحسنون بعض أحاديثه، لاحظت أنهم في بعض الأحاديث لعمر بن شعيب يضعفونه، حينئذ ينبغي أن تلاحظ أنهم لاحظوا شيئا في تلك الأحاديث التي ضعفوها، لأن حديثه حديث حسن، والحديث الحسن مرشح للإعلال بأدنى مناسبة. فهذا وجه التعارض، إن كان التعارض صادرا من المحسن لحديثه كقاعدة، أما إن كان المحسن غير المضعف والمضعف غير المحسن غير محسن، فهذا لا إشكال فيه، لأنك تعلم أن قضية التصحيح والتحسين قضية نسبية. فكم من حديث مثلا في الصحيح تكلم فيه بعضهم كما تعلم عن الدارقطني وغيره. فهذا هو الجواب عن ما سألت.
يعني نواجه مشكلة بأنه يقال أنكم تنكرون تقليدا أعمى للأئمة وتقلدون يحيى بن معين وأحمد في أقوالهم وأقوالهما، مثلا فلان ضعيف فلان صحيح. وبعد هذا السؤال ينبني على هذا إن شاء الله، نريد أن نسمع على هذا، فهل هذا أو قبول قولهما أو قول الأئمة في الراوي أنه ضعيف أو ثقة، هل هذا تقليد محض أم مبني على شيء علمي الذي لا يسمى تقليدا مثلا؟
حق لهم أن يسمحوا لأن الدور كان لهم، فالآن الدور لغيرهم. أنا أقول هذه المسألة عالجها الصنعاني في رسالته، ويذهب إلى أن هذا ليس تقليدا، لكن أنا شخصيا ما اقتنعت بذلك. هذا ما اقتنعت به، ولكن هل من إنسان ينكر التقليد؟ أما أنا فلا أنكر التقليد، بل أقره بل أوجبه، فإن كان غيري يخالفني وله ذلك بلا شك، فنستفيد من التباحث في المسألة. أنا أعتقد أن التقليد لا ينجو منه كبار الأئمة فضلا عن صغارهم، فضلا عن علمائهم، فضلا عن طلاب العلم، أخيرا فضلا عن العامة. فما هو الإشكال إذن؟ أصل الإشكال في اعتقادي، أصل الإشكال عندي غير وارد، لأن الذي يبدو أن الذين يقولون هذه القولة إما هم مقلدة يريدون أن يحاججون نحن أنه أنتم تدعوا أن التقليد محرم، فلماذا تقلدون؟ وإما أن يكونوا من الغلاة من إخواننا السلفيين الذين يحرمون التقليد تحريما مطلقا، وكلا الفريقين على خطأ. أي نعم. وعلى هذا فلي أستطيع أن أجيب إن كان عندي جواب، ما من أي الفريقين، لا من أي الفريقين يصدر هذا الانتقاد؟ فإن كان المقلدين فواضح جدا أن نقول ما لكم لهذا المجال، يعني كيف يقول المثل العربي، ليس هذا عشك فادرجي، ماذا إيش موضوع بحثك. وإن كان من الإخوان السلفيين المغالين في إيجاب البحث والاجتهاد حتى على عوام الناس، نقول هذا لا دليل له، بل هو خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح. ولذلك فأنا لا أعتقد أن في هذا إشكال، سواء صدر من هؤلاء أو من هؤلاء.
يعني فإذا قبول قولهم على الإطلاق يكون بناء على ماذا؟ نرى
بناء على قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر.
يعني نرى أن الإمام أحمد رحمه الله مثلا يضعف أو يوثق راوي لم يعاصره هو بنفسه،
نعم،
بل قد يكون من التابعين ومن لحقه، فهل يعني مبنى تضعيفه أو توثيقه هناك شيء خاص اعتمد عليه، أم يعني على ما يقولون أنهم قد كانوا يوثقون ويضعفون لمخالفة في المذهب أو كذا أو كذا من هذه الأشياء، فنريد أن نعرف طريقة أو منهج تضعيفهم وتوثيقهم، وخاصة للذين، أي توثيق وتضعيف الأئمة للذين لم يعاصروهم مثلا، بناء على أي شيء كانوا يوثقون ويضعفون مثلا.
هذا السؤال وجيه وجوابه عندي إن شاء الله. الذي تبين لي بالسبر والتتبع أن طريقة التوثيق والتضعيف يعود إلى طريق من طريقين، أحدهما الذي هو طريقنا نحن، فطريقنا هو طريق الرواية، فنحن نروي عن الأئمة ولو بالوجادة مثلا أن فلان وثق فلانا أو ضعف فلانا أو نحو ذلك. كذلك كانوا هم، لكن هم ما كانوا يومئذ بحاجة إلى الرواية بالوجادة، وإنما كانوا يروون بالأسانيد، وأوضح مثال في هذا إذا تذكرت ما في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فإنه يروي عن أبيه تارة وعن يحيى ابن معين تارة، وأحيانا وهنا الشاهد يقول حدثني عبد الله بن أحمد عن أبيه، فهو إذن يروي التوثيق أو التضعيف بالسند كما يروي الحديث، فهذا طريق من طرق رواية التوثيق أو التجريح. طبعا نحن حينما نقول هذا نقول هذا أولا فرضا بالنسبة لبعض الروايات التي نشاهد أسانيدها، لكن بعض الروايات الأخرى نفترض أنهم أيضا تلقوها عن قبلهم عن من قبلهم، ولو أننا نحن لم نقف على إسنادهم. نعم، هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني هو الذي نلاحظه في المؤلفين في الضعفاء كابن حبان في الضعفاء والمتروكين، كالكامل في الضعفاء الكبير، كابن عدي في الكامل، فإنهم يتتبعون أحاديث المترجم ثم يقولون وله مثل هذا من المناكير. أما عبارة ابن حبان فأصبح مضرب مثل، يروي المناكير عن المشاهير، يلصق الموضوعات عن الأثبات إلى آخره، فهذا يعني أنه سبر أحاديث هذا الراوي، فتبين أنه من سبر إياها أنه آكذا. إذن هناك طريق من طريقين، وهذا نحن نستفيده الآن إذا أردنا أن نتشبه بهم على قاعدة فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فنحن يجب أن نوسع دائرة التحقيق أكثر من قولنا قال فلان وفلان، وبخاصة حينما نجد الفلانات المشار إليها مختلفين، نجد مختلفين، فيجب أن نحيي الطريقة الثانية، طريقة السبر. أي نعم، سبر روايات هذا الراوي التي يذكرونها، وهي على الأقل تساعد على ترجيح قول من قولي التوثيق أو التجريح.
إذا كان يسمح الإخوان تتمه، بارك الله فيكم. نجد في كلام ابن حجر، طبعا هو كتاب ابن حجر التقريب خاصة هو عمدة المتأخرين، نجد في كثير من الرواة يقول صدوق يخطي قليلا، ربما وهم أو وهم قليلا، مثلا يأتي المقومون لروايته فيقولون حديثه حسن مثلا، لكن ينبغي أن يكون هناك حذر، كيف نجعل جميع أحاديثه حسنة وقد وهم في بعض الأحاديث، فيجب أن نتتبع أنه وهم في هذا الحديث. هذه شبهة واردة كبيرة جدا في ذهني، أنه ما دام لم يتعين لنا في أي حديث قد وهم أو أخطأ، فجميع أحاديث على طريقة أصحاب الحديث ينبغي أن يكون في معرض الشك، في معرض التحقيق، حتى يثبت لنا أنه أخطأ في حديث خاص كما تعين لنا في بعض الرواة، أو دلس في رواية خاصة كما تعين لنا في بعض الروايات مثلا، وما عدا هذه الرواية أو ما عدا تلك الروايات الخاصة كلها حسنة أو صحيحة مثلا. فبعد يعني حينما نرى ابن حجر يقول صدوق يخطي قليلا أو ربما وهم، يأتي المتأخرون ويقولون هو حسن الحديث مثلا، حسن الحديث عامة، ما شكنا في أي رواية يكون قد أخطأ وفي أي رواية يكون قد أصاب، هذا فيه مزلقة فيما يظهر. ما ندري رأيكم في هذه المسألة.
هذا سؤال طيب. هم حينما يقولون تلك القولة صدوق يهم أو ربما أخطأ أو صدوق يخطئ أو نحو ذلك، هم يضعون قاعدة كما لا يخفى، فكونهم وضعوا قاعدة تعني أنهم سبروا حديث هذا الإنسان، فتبين لهم أن أكثر أحاديثه ثابتة وبعضها فيها بعض. أليس هذا هو شرح تلك الكلمة؟ حينئذ نقول: فمن كان بهذه المثابة هل يهدر حديثه كله من أجل خشية أن يكون فيها بعض تلك الأحاديث من النوع التي وهم فيها؟ أما الأصل أن نأخذ أحاديثه حتى يتبين لنا وهمه. يعني هناك سبيلين لا بد منهما ولا ثالث لهما: إما أن نرد حديث الصدوق الذي يهم مطلقا حتى يتبين لنا صحته بالمتابعة، وإما على العكس من ذلك أن نقبل حديثه حتى يتبين لنا خطأه بمخالفته لمن هو أوثق منه. ولا شك أن هذا السبيل أولى من الأول، لأنه الأول يعني رد أحاديث لمجرد احتمال أنه أخطأ. صحيح هو أخطأ في بعض الأحاديث، لكن نحن ما تبين لنا خطأه في هذا الحديث وفي ذاك وإلى آخره. فإذا الفائدة من هذا القول الدقيق صدوق يهم إلى آخره هو نخذ حذرك أن هذا الإنسان ليس صحيح الحديث، فانتبه لعله حديث من أحاديثه تكون من تلك الأحاديث التي انتقد من أجلها ونزلت مرتبته من ثقة إلى صدوق يهم.
أدنى شك يتركون رواية الراوي، مثلا الثقة كان طول حياته ثقة لكنه اختلط في آخر عمره ولم يتميز مثلا، أو راوي من الرواة لم يتميز، فيهدرون جميع رواياته حتى يتبين أنه أخذ قبل الاختلاط مثلا. فبناء على هذا الشك، ما دام تركوا، لماذا يؤخذ رواية الصدوق الذي يكون وهم قليلا حتى قبل أن يتبين لنا؟ لابد أن نجعل في معرض المتابعة الشواهد، إلا إذا تعين لنا أنه أخطأ في هذا الحديث فقط والباقية كلها مثلا نظيفة لم يخطئ فيها، فهذا لا مجال فيه. فصدوق يخطي قليلا أو صدوق يخطي كثيرا أو سيء الحفظ، يعني هناك بعض الناس، ابن أبي حاتم نفسه يجعله في مرتبة المتابعة والشواهد فيما نعرف، يكتب حديثه يقول
من؟
ابن أبي حاتم مثلا.
من هو الذي يجعله في مرتبة من يستشهد به؟ ماذا قال فيه؟
الذي قال يكتب حديثه صدوق، الذي قيل فيه صدوق يكتب حديثه.
هذا لا شك فيه، هذا كلهم يقولون هكذا. لماذا أنت ذكرت هذا المثال أو هذه اللفظة؟
نقول ابن، يعني كأني استشهد بكلام ابن أبي حاتم أنه يجعل صدوق ربما وهم أو صدوق مطلقا يجعله في معرض المتابعات والشواهد لا يقبله مطلقا. أما الآخرون وخاصة المتأخرون وبالأخص ابن حجر رحمه الله ومن تبعه يجعلون الصدوق مطلقا أو الصدوق الذي يخطي قليلا يجعلونه مقبولا بالعموم بدون تفلية حديثه التي أخطأ فيها من غير ما أخطأ فيها.
هذا كلام صحيح، بس أنا أشكل عليه أنك تركت موضوع صدوق يهم إلى صدوق. لما؟
يجعل صدوق في معرض البحث وطلب المتابعة والشواهد له، فبدرجة أولى صدوق يهم قليلا عنده أو من ينحو نحوه أن يكون في معرض البحث للمتابعة والشواهد له، قصدي استشهادا من قول ابن أبي حاتم.
نعم.
في هذا،
لكن بارك الله فيك، هل تظن أن أبا حاتم حينما يقول في الراوي صدوق يعني ما يعنيه ابن حجر؟ لا. أم يختلفان؟
هذا الذي نريد أن نستفسره، بارك الله فيكم.
ولأنه يختلف الأمر، فما يصح أن ندخل في من قيل فيه صدوق يهم من قيل فيه صدوق مطلقا، فهناك فرق. ولذلك أرى من المفيد أن نظل عند المثال الأول وهو من قيل فيه صدوق يهم، أي نعم، ونحو ذلك، وليس الصدوق مطلقا. لأنه الصدوق مطلقا في اصطلاح أبي حاتم هو الصدوق الذي يهم في اصطلاح ابن حجر. لكن الإشكال الذي أوردته هو إشكال قوي فعلا بالنسبة لمختلف، ولكن المثال الذي أو هذا الإشكال الذي أوردته لا يؤكد دعواك أنك ترى المحدثين يردون رواية الثقة لأدنى وهم، لا، لأنك تعلم أنهم يقولون من الرواة لم يخطئ ولا يهم. إذا
يعبر الذهبي كثيرا يعني
فإذا لا ينبغي أن نستدل بردهم لحديث مختلط حينما لا يعلمون أحدث قبل اختلاط أم بعد، لتأييد أنهم يردون رواية الثقة لأدنى وهم. واضح هذا؟ لكن نعود في الحقيقة إلى الإشكال الذي أوردته، فهو إشكال يعني فيه قوة، وما أدري الآن ما هو التفصي منه، ما هو التخلص منه. نعم، لعل الله يفتح لنا. عندك شيء؟
لا، أنا يعني منذ مدة أتمنى أنكم الحمد لله أطال الله بقاءكم قد قضيتم حياتكم في هذا البحر اللجي الذي هو اللجي لنا بالفعل، وهو إن شاء الله لكم سهل أن تكتبوا في مثل هذه المواضع. نحن نتتبع هذه المواضع في كتبكم. في بعض الأحيان نجد في بعض الرواة ما يثلج الصدر بالفعل، في بعض الأحيان نجد ما يجعلنا نطلب أن تكتبوا لنا في مثل هذه إن شاء الله قاعدة عامة أو قواعد، يعني حتى يبين للطلبة مثل هذه الإشكالات.
إن شاء الله أنتم تكونون خير خلف لخير سلف. نحن خلاص انتهى دورنا، ويأتي دوركم إن شاء الله.
اشترط لتوثيق الراوي أن تتوفر فيه العدالة والضبط، فالضبط نقدر نعرفه ولا إما يعرفون مثلا بسبر الأحاديث كما تفضلتم، لكن في موضوع العدالة يختلفوا. فمنهم من قال أنه كل مسلم عدل، أو المسلمون كلهم عدول إلا مجلودا في حد، وعلى هذا ابن حبان مثلا والعجلي وامثالهم. لكن في ناس قالوا أنه لابد أن تتوفر العدالة الباطنة. لكن مع ذلك نشوف يعني أو نجد الأئمة يوثقون رواة لم يلحقوهم، قد ينفرد مثلا ابن معين أو العجلي أو غيره بتوثيق راوي لم يلحقه لم يدركه، فمن الممكن نقول أنه سبر حديثه فوجده ضابطا. لكن كيف عرف عدالته؟ هنا السؤال،
ما هي العدالة؟
العدالة يعني هي كما ذكر الأستاذ المعلم الإيماني هي ملكة تمنع الإنسان من اقتراف الكبائر أو خوارم المروءة.
لا عفوا، نعم. أردت كيف تعرف العدالة.
أيوة، تعرف العدالة هذا الذي يشترطه العدالة الباطنة بالمصاحبة بالخبرة بالمعرفة. لكن فإذا كان إنسان بيني وبينه مثلا 100 سنة فلا أستطيع أن أحكم عليه إلا من ناحية الضبط.
إلا من ناحية
الضبط،
بالصبر
الضبط. نعم،
هذا يثبت به الحفظ يعني. إيه، أما تريد أن تقول أن العدالة ما تثبت؟
أريد أعرف كيف يحكم.
عارف يعني مبدئيا تريد أن تقول هكذا، مش أنه تتبنى مذهبا. لا، أي نعم. ألا يكفي في إثبات هذه العدالة أن الرجل يروي أحاديث الرسول عليه السلام ويرويها على الوجه الصحيح ويتلقاها الرواة عنه، ألا يكفي هذا لبيان أنه كان عدلا؟
يكفي لبيان أنه مسلم، يعني توفرت فيه العدالة العامة اللي هو الإسلام. لكن العدالة الباطنة اللي فوق درجة المجهول هذا كيف عرفه يعني، أو كيف يعرف؟
لا، المجهول، المجهول، أنت تعرف المجهول، مجهول العين، مجهول الحال. لكن حينما تفترض أنه ثقة وأنه عرف أنه ثقة بطريقة أخرى هو السبر أو الرواية كما ذكرنا آنفا، خرج عن احتمال أن يكون مجهولا.
يعني في الحالة هذه نستطيع أن نقول إذا عرف ضبط الراوي بسبر حديثه فنكتفي فيه بالإسلام.
نكتفي بالإسلام لأنه لو كان هذا الرجل ليس مسلما عدلا أيوة لما رووا عنه.
طيب ابن حبان مثلا لما يصرح في الراوي لا يعرفه ولا يعرف أباه مع ذلك يذكره في الثقات، فنستطيع أن نقول أنه سبر حديثه فوجده ضابطا حكم عليه
الثقات. هذا من أخطائه الواضحة البينة. لأنه من أين يستطيع أن يسبر أحاديثه وهو يقول لم يروي عنه إلا فلان؟
نعم.
وهذا له أمثلة كثيرة في كتابه. إذن الأمر لم يدخل في السبر عند ابن حبان. الحقيقة الذي أنا أراه أن عندي مشروع بدأت فيه منذ سنين وانتهينا من كتابتي على البطاقات وبدأنا منذ بضع شهور لتسجيله في مصنف سميته بتيسير انتفاع الخلان بكتاب ثقات ابن حبان، لأنه ابن حبان في هذا الكتاب له أشياء عجيبة عجيبة جدا، منها ما ذكرت أنت آلفا أنه يذكره في الثقات ويقول لا أعرفه ولا أعرف أباه. نعم نعم هذه أشكل قضية يذكره في الضعفاء. ثم يذكر بعض الرواة وروى عنه فلان وفلان ليس ثقة عنده، ليس ثقة عنده الراوي عنه. نعم. يعني كأنه يعني اللي انقذه في نفسي من دراستي لكتابه هذا أن رجل عن في فكره خاطرة وهو جمع أسماء الثقات ولكن جمعها ثم لم يجري تصفية على كتابه حسب القواعد، لأنه هو يمكن تذكرون معي ذكر لعله في مقدمة صحيحه أنه من هو الراوي الذي يحتج به، هو يصفه بما يصفه الآخرون، هو العدل الضابط الحافظ أو نحو هذا الكلام. حينئذ نقول كيف عرف كثيرا من الثقات الذين أوردهم في كتابه الثقات، وبعضهم يقول لا أعرفه لا أعرف أباه، وبعضهم يقول روى عنه فلان وهو ضعيف أو العدوى الضاء أيضا أحيانا عنده، فإذا كيف هذا يوثقه؟ كان الأمر يحتاج إلى إعادة نظر منه على كتابه ويجري عليه عملية تصفية. أنا هدفي في هذا الكتاب كما دل عليه العنوان تيسير المراجعة، لأنك تعلم طبقات ثم من يعني أشياء التي تؤخذ عليه أنه يذكر الرجل في طبقتين، تارة يذكره في التابعين وتارة في أتباع التابعين، أحيانا بالنص الواحد يذكره في المكانين، أحيانا في اختلاف. منشأ الاختلاف أنه إذا ذكره في التابعين فلأنه وجد له رواية عن الصحابة فيقول روى عن فلان الصحابي وعنه فلان، نعم ولو منقطعا، ثم أورده في أتباع التابعين ويكون في ذلك مصيبا. هذا كله يحتاج إلى حقيقة إلى إيش؟ تحري وتدقيق. أنا ما كان هدفي إلا هذا التيسير، لكن وجدت نفسي منجذبا انجذاب الحديد كما يقولون إلى المغناطيس، وجدت نفسي مضطرا في التعليق على بعض بعض هذه الظواهر التي لا أستطيع أن أمررها وأن أغض الطرف عنها، فصار عندي هذا الكتاب فيه عليه تعليقات كثيرة وكثيرة جدا، لكن الحق أن الكتاب يحتاج إلى تفلية، لأن في بعض الرواة ينبغي أن يلحقوا بالضعفاء، في بعض الرواة يجب القطع بأنه من الثقات، ولو لم يوثقهم أحد. هذه فائدة مهمة، وأنا عنيت بهذا إلى حد كبير حينما وضعت تحت النقد ونسبت إلى التعارض أو التناقض حينما أشعلت في الطلاب أنه توثيق ابن حبان لا يوثق به لأنه يوثق المجهولين، وإذا بهم يروني أحيانا أصحح أو حسن حديث فيه راوٍ تفرد بتوثيقه، تفرد بتوثيقه ابن حبان، قالوا هذا خلاف ايش مذهبه. وهم ما دروا بعد انه الانسان مهما تقدم في العلم فهو جاهل، وكما قال تعالى وما اوتيت من العلم الا قليلا. فانا تبين لي شيء جديد منذ سنين، كما تبين لي منذ القديم ان توثيق ابن حبان لا يوثق به كقاعده، لكن يومئذ ما كانت تبينت لي هذه الحقيقة الثانية، وهي أنه إذا وثق من روى عنه جماعة من الثقات لا يعرف عنهم أنهم رووا عنه حديثا منكرا فيكون توثيقه على بابه. وشيء آخر كنت استفدت من الشيخ عبد الرحمن اليماني رحمه الله، نعم، في التعليق على التنكيل، حيث أفادني فائدة، وهي أن ابن حبان إذا روى عن شيخ له ووثقه فهنا توثيقه ليس كتوثيق من تساءلت عنه كيف يوثقه وبينه وبينه سنين طويلة، لا، هذا عرفه عن كذب وتعرف عليه عن قرب، فإذا هنا توثيقه مقبول. ولم يزل في نفسي منذ قراءة هذه العبارة أن أعرف مشايخ ابن حبان الذين قال فيهم عبارة توثيق، لكن الحقيقة التي فوجئت بها بعد دراستي لكتابي هذا هو أنه لا يترجم لشيوخي إلا نادرا جدا. أي والله، فخسرت ما كنت أتمنى أن أربحه. لا أذكر حتى الآن من شيوخي من وثقه سوى أبي يعلى الموصلي وابن خزيمة صاحب الصحيح وهو شيخه المشهور به، ولكن كلما وقفت على شيخ له في كتابه الصحيح رجعت إلى الثقات فلا أجده. فما أدري من أين الشاهد هنا، لا أدري من أين أخذ المعلم رحمه الله تلك الفائدة التي قدمها للقراء حين قال أنه إذا وثق شيخه فيوثق بتوثيقه، لعله يعني كهذه المثالين الذين ذكرتهما أو نحوهما مما لا أذكرهما الآن، وإلا فهناك له شيوخ بالمئات ما ترجم لهم في الثقات.
لأن الشخص إذا كان أعصر إنسانا أو تتلمذ على شيخ فهو عارف به، فيكون إذا وثقه كقاعدة عامة وطبيعة عامة للناس.
هو كذلك، بارك الله فيك، لكن أين هذا التوثيق؟ نحن نتساءل أين هو؟
أين؟
أيوة، هذا هو. تفضل.
بالنسبة لمصنف عبد الرزاق، يقولون أنه إسحاق بن إبراهيم الدبري سمع منه بعد اختلافه، وفي نفس الوقت يقولون أنه كان صغير السن 7 سنوات وكذا. ففي الحالة هذه يعني أنه سمع الكتاب فقط، يعني أخذه مكتوبا، فكيف يؤثر الاختلاط في الكتاب المكتوب؟
كيف يؤثر الاختلاط في الكتاب؟
إذا كانت وجادة، الوجادة هي
لكن مكتوب
صغير السن. السؤال ينبني على فرضية، وهي أنه ألف الكتاب قبل اختلاطه أو ألف بعد اختلاطه أو بعضه قبل الاختلاط وبعضه قبل بعد الاختلاط. فهل سؤالك تحدد احتمالا من هذه الاحتمالات الثلاث؟
أنا ما أستطيع حدد، لكن في الغالب الإنسان يؤلف الكتاب وهو عاقل وضابط، لأنه بعد الاختلاس صعب لأنه يصنف كتاب كبير.
الاختلاس ما يخرج الإنسان عن كونه عاقلا،
الاختلاس يعني يؤثر في الرواية.
نعم،
يخرج عن الضبط. مش
هذا هو
يخرج عن الضبط. نعم.
لكن أنت تقول ما يؤلف،
يعني هو كتاب كبير مصنف عبد الرزاق.
نعم.
والغالب أن مثل هذا الكتاب لا يمكن يؤلفه في حالة اختلاط، فلا بد أنه جمعه وصنفه في قبل الاختلاط، ثم سمع منه بعض الرواة بعد الاختلاط.
الدعوة هذه الحقيقة لا تسلم على إطلاقها، يمكن التسليم ببعضها. يعني مثلا، ألا يمكن أن بعضه ألفه بعد أن طرى عليه الاختلاط؟ أو أن أقرب هذا بشيء أقرب من هذا. كلنا يعلم بالمشاهدة أن الاختلاط تارة يأتي بالتدرج وتارة يأتي فجأة، كالذي يصاب مثلا بالفارش، تارة يأتي فجأة، تارة يبدأ ترتج بعض أعضائه ثم تزداد هذه الرجة إلى أن يصاب بالفارج لا سمح الله. ألا تصور معي الاختلاط يكون أحيانا على الأقل بتدرج؟ نعم، هذا هو. فإذا هذا الاختلاط لا نستطيع أن نجزم بأنه لا يمكن أن يكون قد ألف بابا من أبواب كتبه في حالة اختلاطه. وأنا لا أريد من هذا سوى مناقشة نظرية، يعني أن هذا ممكن، ولكن هل مصنف عبد الرزاق هو من رواية إبراهيم بن إسحاق الدبري فقط فيما علمته؟
النسخة المتبوعة يقال انها من رواية الدبري. نعم،
ابي ابراهيم الدبري ليس على غيره.
ليس كذلك،
هكذا قالوا الظاهر، ذكروا في المقدمة.
لا، انتم لو اعدتم النظر الى بعض كتب عبد الرزاق فستجدونها من رواية الرمادي عن عبد الرزاق، وليست من رواية الدبري. إسحاق بن منصور. نعم، إسحاق بن منصور الرمادي. تلاحظون أن بعض الأجزاء أو المجلدات يبدأ السند حتى يصل إلى الدبري فيقول حدثني عبد الرزاق، لكنكم لو قرأتم الكتاب من أوله إلى آخره لوجدتم الإسناد سيتغير من عند الراوي عن عبد الرزاق فيتصل بالرمادي هذا فيقول حدثني عبد الرزاق. ولذلك فأنا أتنبه أحيانا لهذا الفارق، ويشجعني أن يكون رواية الحديث من طريق الرمادي وليس من إسحاق الدبري، وإن كان يعني يمكن استشهاد بروايته عن عبد الرزاق، بينما نستدل برواية الرمادي عن عبد الرزاق، فهذا ينبغي ملاحظته حينما تنقلون حديثا عن مصنف عبد الرزاق، لأنه ليس كله من رواية الدبري فقط عن عبد الرزاق.
إذا كنت بين الأخشبين من منى فإن هناك وادي يقال له السرر، به شجرة سرة تحتها 70 نبيا، ماذا صحته وما مفهوم الحديث؟ يعني
الحديث في موطأ مالك وهو صحيح، لكن سؤال الشق الثاني من السؤال شو هو؟
يعني الناحية العقيدية
ما في شيء،
ما في أي
شيء، لأنه القبور هنا غير ظاهرة، لكن هذا خبر من أخبار الغيبية فلا يترتب وراها شيء. نعم،
مش سرة، لأنه الشارح إيش ما معنى سرة تحت سبعون نبيا؟ هل سرة يعني قصة فقط؟
بس
هي
أيوة.
سرة
وبحثنا في يعني بحث هنا الكتاب الكامل أو في ميزان الاعتدال ما وجد هذا الحديث من أوهامه أو من أخطائه، فأين ينتقل بعد؟
أين إيش؟
أين ينتقل يعني يحسن الحديث مطلق بعد ذلك؟
أين ينتقل الحديث؟
أين ينتقل يعني الذي يخرج البحث؟ البحث بعد ذلك؟
البحث
يعني يحسن الحديث أو بعد ذلك؟ يعني الراوي مكتوب
يعني رجعت إلى التقريب فرأيت راويا يقول في صدوق يعني، ونفترض أن الحديث في مسند أحمد، رجعت إلى كتاب الكامل فلم تجد حديث فيه لم يذكره يعني في ترجمته، فسؤالك ماذا يفعل بعد ذلك؟ لا يكفي هذا، لابد من متابعة البحث في الكامل في ضعفاء للنوخيلي، في ضعفاء ابن حبان، والميزان واللسان وإلى آخره، يعني المفروض أن يفرغ جهده حتى يتسنى له أن يقول والله أنا ما علمت فيه خطأ وهو موفق توثيقا وسطا، فأنا أحسن حديثه وحتى يتبين لك ما يعله. نعم.
بالنسبة لموضوع اللي يقول فيه ابن حجر صدوق ربما يهم أو صدوق يهم أو صدوق يخطئ أحيانا مثلا، فأنا من خلال تتبعي لبعض الرجال وجدت أن الشخص الذي يقول فيه ابن حجر صدوق ربما وهم، هذا في الحقيقة كلمة ربما وهم هذا تفسير لقوله صدوق، يعني الراوي هذا نزل من مرتبة الثقة إلى صدوق لأنه ربما يهم، فبعبارة أخرى يعني نستطيع أن نقول أنه ثقة ربما يهم، فمثل هذا الراوي لازم يكون حسن الحديث، إلا إذا قال يخطئ فهنا الخطر، لأنه إذا قال يخطئ معناته أوهامه كثيرة، لكن إذا قال يهم بس أو ربما يهم فهذا يعني حسب ما وجدته أنه هذا تفسير أو بيان سبب لنزوله من درجة الثقة إلى الصدوق.
والله هذا كلام يستقيم، لو استطعت أن توفق بين هذا القول صدوق ربما وهم وبين قوله صدوق، ما الفرق؟
هو نادر ما يقول صدوق، حجر قليلا ما يقول
صدوق. نعم كيف؟
الغالب يجيب معه يهم وربما وهم.
طيب ربما يقول صدوق، فما التوفيق بين صدوق وربما؟ صدوق حاف وصدوق ربما وهم، ما الفرق حينئذ عنده؟
رجعنا إلى التفصيل في تهذيب التهذيب، فنجد أن ابن حجر إذا قال صدوق مثلا قد ينقل من غيره، بحيث الراوي لا يوجد فيه كلام من ناحية التضعيف ولا يوجد فيه توثيق، إنما قيل فيه صدوق أو لا بأس به أو من هذا القبيل، فيجي ابن حجر يحكم عليه بقوله صدوق، لكن هناك رواة اختلف فيهم، فمنهم من قال ثقة ومنهم من قال ضعيف ومنهم من قال كذا، فيجي ابن حجر يجمع بين الأقوال هذه فيترك الثقة ويترك الضعيف، يقول صدوق ربما وهم أو صدوق يهم. أما الصدوق
أصله ثقة ربما وهم فصار صدوقا، هذا نتيجة كلامك أنه يريد الأخ.
نعم، لكن الجواب إذا صح يكون جيد، يعني أنت تستطيع أن تقول في حدود بحثك أنه لا يقول صدوق حاف إلا نقلا؟
يعني في الغالب يكون الإنسان هذا لا يوجد فيه توثيق ولا يوجد فيه تضعيف، إنما وسط صدوق أو لا بأس به أو شيخ مثل هذا.
ما أظن هذا هكذا.
هذا ما يستطيع
أحكم على
الجميل،
لكن
في بعض
الرياض
رواه
نفسه
ثقة ربما وهم،
هو نفسه يقول هذا. لا أنا أردت أن أستفيد هذه الفائدة، أنه يقول لا يقول صدوق إلا في الراوي الذي لا يجد فيه توثيقا ولا تجريعا، ألست هكذا قلت؟ هذا إذا ثبت يكون فيه فائدة، لكن أنا إلى الآن ما أعتقد هذا. طيب، فإذا قيل لنا ما الفرق حين ذاك بين قوله صدوق وبين قوله مقبول؟
هذا مقبول يعني حسب علمي أننا لا نستطيع نقبل قوله مقبول.
سؤالي عفوا، ما الفرق عنده بين الصدوق على تعريفك أنت وبين قوله مقبول؟
مقبول هو حسب ما ذكر في المقدمة بأنه يراعي فيه في الغالب أنه قليل الحديث.
طيب،
فإذا رجعنا إلى التفاصيل في تقريب التهذيب، في تهذيب التهذيب، فأنا مثلا وجدت رابي وثقه أحمد وابن المديني وابن نمير وواحد ثالث، وجاء واحد أزدي أو واحد غيرهم قال فيه ضعيف، جاء ابن حجر يحكم عليه بأنه مقبول. فمثل هذا لا يمكن، هذا لا بد يوثقه.
صحيح، هذا من أوائل.
نعم،
هذا له كثير.
نعم،
لكن القاعدة، القاعدة ما الفرق عنده هو في يعني مفهومه الخاص به أو في اصطلاحه، ما الفرق بين من قال فيه صدوق حسب توجيهك أنت وبين من قال فيه مقبول؟ أما أنه يقول في الثقة أحيانا مقبول فهذا منه شيء كثير وهو مرفوض. لكن لا، حينما نجده يقول مقبول وهو على الجادة ولم يخالف،
هو كان
الفرق حين ذاك بين
الصدوق إن شاء الله حسن الحديث، لكن مقبول هو قال.
بارك الله فيك. ما أسألك ما مرتبة حديث من قيل فيه صدوق، أنا أسأل ما الفرق عند ابن حجر حسب فهمك أنت بين من قال فيه صدوق وبين من قال فيه مقبول؟
هو مقبول قال مقبول حيث طوبع وإلا فلين الحديث، فمعنى هذا أنه يشترط المتابعة في المقبول، أما الصدوق لا يشترط فيه المتابعة.
سامحك الله، أنت تكرر علي كلامه، أنا هذا هاضمه، أنا أريد أن أعرف فوتوغرافية فكرك يعني وجمعك بين العبارتين وأنهما لا يؤديان إلى معنى واحد. أنا أقول لك شيء الآن لعله من هذا القبيل ممكن أنت أن تعطيني جواب. هل يقول في الراوي الذي كثر عنه الرواة ولم يوثق فقال فيه صدوق، بينما الراوي الذي ليس له من الرواة كثيرين كمثل من قال فيه صدوق فيقول فيه مقبول؟
صدوق يختلف عن مقبول.
سامحك الله يا شيخ، أنا أعرف أنه يختلف، أنا أعرف أنه يختلف.
حتى عند ابن حجر يعني، مش عندي، حتى عند ابن حجر في فرق بين صدوق وبين مقبول، فإنه حسب ما أذكر يعني جعل الصدوق في مرتبة الله حسنه من يحتج بحديثه.
وأنا أقول لك هذا معروف.
نعم،
بارك الله فيه.
بينما المقبول يشترط فيه أن يتابع.
طيب، أنا بقول لك الآن المثال اللي ذكرته آنفا أنا بحثته وهو فرق جوهري. لما حسنت بعض الروايات التي فيها رجل لم يوثقه غير ابن حبان، ما أذكر الآن وين أجريت هذا البحث وهذا التحقيق، قلت في هذا الراوي، أنا قلت اقتباسا من صنيع ابن حجر ومن قبله الذهبي، قلت قال ابن حبان في ثقة أو ذكره في الثقات وقد روى عنه فلان وفلان 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 وكلهم ثقات فهو صدوق. وجدت هذا الصنيع قد سبقني الحافظان الذهبي في الميزان وابن حجر في التقريب، فهو يقول في الثقة الذي تفرد فيه ابن حبان ولكن روى عنه جماعة من الثقات، يقول في مثله مش كلهم دائما أبدا إنه صدوق، بل يقول أحيانا في من لا ينقل عنه توثيقا لأنه روى عنه جمع من الثقات يقول فيه صدوق، كذلك الحافظ الذهبي فعل قبله ذلك. فأنا سرت مسراهم واتبعتهم في منهجهم هذا، فأستطيع أن أقول أن الحافظ ابن حجر يفرق بين من قال صدوق وبين من قال مقبول، أي صدوق له رواة ثقات، أما المقبول قد يكون له راوي واحد اثنين، لأنه في الواقع نحن نلاحظ أن كلمة مقبول يرادف عنده مستور، يرادف عنده مجهول الحال، وأظن أن هذا وصلتم إليه يعني. أما صدوق فهذه مرتبة أعلى من تلك، ففي من يقولها الذي أنا عرفته يقولها في من وثقه ابن حبان أو لم يوثقه ابن حبان لكن روى عنه جماعة من الثقات. لكن لا أستطيع، هذا الذي أردت أن أستفيده منك، لا أستطيع أن أقول الآن أنه لا يقول في الراوي صدوق ولو قال فيه ابن حبان صدوق، عفوا لو قال فيه ابن أبي حاتم صدوق، ممكن أن يكون مسبوقا إليه، هذا يحتاج إلى تعرير. أما قضية أنه يقول في الراوي صدوق اعتمادا على أنه روى عنه جمع من الثقات وثقه ابن حبان أو لم يوثقه، هذا يعني أعتقد فيه إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
في ترجمة أبان من تغلب الكوفي يقول عنه شيعي جري ولكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته. هنا الحافظ ثابت في الميزان لما يقول صدوق شيعي جري، طيب هل يعني معنى ذلك أنه يعني رافضي؟
نعم.
طيب الرافضي يعني ليس يعني مكفرا ببدعته؟
الرافضي له تعريفان قديم وحديث. الرافضي قديما هو الذي يغالي في تفضيل علي على الخلفاء الأولين، أما الشيعي فيكتفي بتفضيل علي مع الاعتراف بصحة خلافة أبو بكر وعمر. فإذا قال فيه شيعي جلد فلا يعني أنه رافضي يكفر الخلفاء أو يطعن السيدة عائشة.
قوله من الشيعي والبليد هذا قلت غير مثلا
الرافض.
طيب بالنسبة يا شيخ قضية القنوت هو توقيفي لحديث الحسن بن علي، من قال بالزيادة احتج بسياق الحديث القنوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في قنوته أن يقول في دعاء قنوته اللهم اهدني في من هديت، فقال إذا هذا جزء من الدعاء ليس هو كل الدعاء، فهل هذا صحيح؟
نشوف شو حجته، نحن ما نصحي هذا الكلام.
وحجته
لكن ما حجته؟
حجته أن سياق الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول في دعائه في قنوته اللهم اهدني في من هديت، فقال إذا الرسول صلى الله عليه وسلم دله على يعني ما يقول في بعض الدعاء وليس كل الدعاء.
والكل وينه؟
في قوله في دعاء القنوت.
الكل وينه رواية؟ أو البقية وينها؟ ما في إذا ما في.
يقول الشيخ أنه في الأصل أصلا في دعاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له قل في دعاء القنوت أن له دعاء أصلا.
لا تعرفون الحديث مروي في بعض السنن باللفظ علمني القنوت في الوتر؟
الرواية الثانية
ايش تفسير؟
yeah.
نعم الله قديش صار صاري؟ اوه ما شاء الله. وين اولادي وينهم؟ يلا علمني القنوت معناها ما في شيء زيادة معروفة، علمنا القنوت وهذا نصه وكفى. السلام عليكم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية جدة حي السلامة مركز الزومان التجاري أمام مسجد منصور الشعيدي.